جديد ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم. أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الأخ كريم سأل وهو يقول أنه حال كحال كل المسلمين أو جلهم، لا يمكن ثبوت هلال شهر إلا بالعلم بانتهاء شهر آخر. يثبت الهلال في إحدى طرق طالما بيناه، وهي إما الرؤية أو الشياع الذي يفيد علما، أو بشهادة اثنين من أهل الخبرة ممن رأوه وهم خبراء في الرؤية وتتطابق شهاداتهم. هذا مسألة يعني لها شروطها التي نص عليها الفقهاء. نحن دقيقون في هذه المسألة لأنه لا يجوز الخروج من عهدة إلى عهدة أخرى بالظن أو التخرف، وإنما يجوز الخروج من علم بعلم آخر مساوق أو مشابه له. وقد ناقشت على مدى يعني مرتين جاءت من الأسئلة حول موضوع ولادة الهلال الفلكية وغيرها، وقلنا إن هذه الأمور لا تستند إلى قاعدة علمية. العلم هو أنه يحدد في أي لحظة يولد فيها الهلال، وهذا أمر موجود منذ قديم الزمن، قد يكون الآن أكثر دقة بالثواني وليس بالدقائق. لكن لا أحد من الفقهاء يقول إن ولادة الهلال خروجه من المحاق هو المبرئ والمجزي في الخروج عن عهدة تكليف ما، وإنما بعضهم يذهب إلى القول بأنه إمكانية الرؤية. نحن ناقشنا في إمكانية الرؤية وقلنا إن إمكانية الرؤية ليست أمرا يقينيا، إنما هو أمر يختلف من بلد إلى بلد، ومن جهة الرأي إلى جهة رأي آخر، ومن نسبة الرطوبة في الجو إلى غيرها، بحيث وأوردنا أمثلة على ذلك من بعض المراصد التابعة للبحرية الأمريكية والمنشورة على صفحات الإنترنت، أن بعضا من التقارير في نفس السنة وفي نفس اللحظة كان يزعم أن القمر يستجمع 3.5% من الضوء، في حين أن مرصدا آخر لجمعية أخرى أو لهيئة أخرى كان يقول إن القمر يستجمع نسبة 5%.
تبارك الأرقام.
يعني ليس علما مستند إليه، وإنما هو تخرف بظن. وقلنا إن الحق ودائما هو الحق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا برؤيته فأثروا برؤيته. الآن أنا أتعبد الله بالحكم الظاهري، أنا لا أتعبد الله بأحكام واقعية، لأن الأحكام الواقعية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أسعى للحكم الواقعي لكنني أتعبد الله بما يظهر لي من هذا الواقع. الصوم الحرام ما هو؟ صوم العيدين، صوم يوم الشك من شعبان على أنه من رمضان، في المحرم صومها للتخرص منها. قلنا في صوم يوم الشك مصوم بنية الاستحباب أو القضاء، فإن كان من رمضان وقع من رمضان، لأن رمضان واجب مضيق لا يقع فيه إلا الواجب المضيق. في يوم العيد حرام صوم يوم العيد، إذا اشتبه عليه المرء أشكل عليه الأمر، الأصل بقاء رمضان حتى يثبت الخروج منه بدليل علمي متين، وهو الرؤية أو شهادة أهل الخبرة العدول أو الشياع المفيد للعلم. يجوز للمكلف أن يصوم ذلك اليوم، بل يجب على المكلف أن يبقى صائما ذلك اليوم، لأنه لم يثبت أنه خرج من عهدة شهر رمضان. نعم لو سافر أفطر وبالتالي يكون قد احتاط، بعض الناس يلجأون إلى هذا الاحتياط، يسافر للإفطار فيكون أفطر إن كان يوم من شهر رمضان أعاد قضاءه، وإن لم يكن من شهر رمضان كان عيدا فلم يقم عيده، وبالتالي خلص من مسألة الحرام من هنا والحرام من هنا وسلك سبيلا للاحتياط، فما المانع من ذلك؟ يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان.
صديقه يعني
ليس وارد ما قاله صديق الأخ كريم. وفي أمر آخر أنه هو يقول يجد صعوبة بالاتصال بمكتب السيد علي السيستاني حفظه المولى سبحانه وتعالى. نحن نقول إن سماحة السيد حفظه المولى موجود في النجف، وهناك صعوبة بمكان سواء في زمن النظام البائد أو في هذا الزمن، والكل يعلم كم استهدف هذا الرجل الجليل وكم استهدف بشخصه المبارك الاعتدال والوزن القائم على محبة الناس في قلوب الناس وليس بأمر مفقط عليهم أو يحبب إليهم، إنما يا رجل مستهدف طبيعي أن يكون الاتصال به دقيقا وحساسا على مستوى الاتصال الشخصي، أما الاتصال بمكتبه فهو متيسر تماما. فضلا عن ذلك السيد سماحته كمشهور العلماء يستشكلون بثبوت الهلال بحكم الحاكم، هو لا يقول غدا رمضان وعبكرة عيد وبعض، لأن حكم الحاكم ليس من الأدلة، على الأقل ليس من الأدلة المجمع عليها، ليس من الأدلة المشهورة بين فقهائنا بأن حكم الحاكم يثبت هلالا أو ما شكل ذلك. نعم يكون حكم الحاكم كاشفا عن بينة، وهذا ما تصحفه مكاتب المراجع أعلى الله مقاماتهم على مدى التاريخ وفي تاريخنا المعاصر، يعني يعلن أمرا يكون قوله كاشفا عن حجة شرعية وهي إما البينة وإما الشريعة المفيد للعلم وإما الرؤية.
طيب سمحت شيخ، أنا هذا السؤال بدي استثمره بمكان آخر.
تفضل.
هل البعض البعض يستخدم هذه القاعدة العلمية أو الدينية أو الفقهية في أماكن أخرى، بمعنى آخر أنه أنا اليوم جعت بدي أكل، بحمل الحالي بيأخذ مسافتي من المسافة من الطريق دون أن يكون لي أي مأرب أو عمل أو كي أقوم بهذا الأمر، هل يجوز في الفقه وفي الدين؟
عندما تتحدث يا أستاذ حيدر حقيقة هذا أنا يجب أن يبحث بعناية شديدة اللطف في أحكام الله سبحانه وتعالى. اللطف في أحكام الله سبحانه وتعالى قاعدة مضطردة من حكم إلى آخر، لما بيقول الله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لما من الحديث بيقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائه، بتلاحظ دائما الله سبحانه وتعالى لرحمته الواسعة التي وسعت كل شيء والتي وسعت فيما وسعت غضبه يريد أن يخفف على الناس. ماذا يكون التخفيف؟ مرة يصرح بالتخفيف، ممنوع أن يتكلم مسلم وينادي رسول الله إلا أن يدفع صدقة، بدك تقدم بين يدي نجوات مع رسول الله صدقة 10 أيام، ثم خفف الله، صرح الله بالتخفيف، رفع هذا الحكم، نسخت هذه الآية. في أحكام لا يصرح الله بها فيها بالتخفيف، لكنها بالحقيقة والواقع تكون يستشعر منها الفقيه وغير الفقيه تخفيفا من الله سبحانه وتعالى. لقائل أن يقول شيخنا كان هناك مشقة، هل ذكر الله المشقة مقرونة بالسفر؟ من أين استلهمنا حكم المشقة؟ فمن شاهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ذكر السفر مطلقا، هل قرنه بمشقة أو لم يكن الله سبحانه وتعالى يعلم أننا سنصل إلى صنع الطائرات والسيارات والقطارات وأن لا ليس هناك من مشقة؟ هل أن أحكام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت لفئة دون فئة، كانت لأناس دون أناس، لزمن دون زمن، لقرية دون قرية؟ لو قدر آنذاك أن يأتي من السويد شخص ليهتدي بهدي رسول الله ويعود إلى السويد، أو لا يصوم نهاره القصير القصير جدا، أو لا يصوم نهاره الطويل، لأنه معلوم أن النهار في البلد الذي نزل فيه القرآن نهار معتدل ضمن المدار أو فوق المدار. فأما في السويد والبلاد الأخرى كان الله سبحانه وتعالى ألطف لهذا العبد وهو يعلم أن الإسلام سيصل أن يجعل لهم أحكاما خاصة به، لكن خطف الله فيه. جعل الاتصال بين الرجل والمرأة من عدة طرق، إما بالزواج بشقين الدائم والمنقطع، وإما بملك اليمين، وإما وهكذا. إذن جعل هناك مندوح حتى لا يقع الإنسان في الحرام مع صدق الإصرار والفرص. الله سبحانه وتعالى عندما يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إذن هو يعلم أن أكثر الناس تتوق للخروج على أوامره وللانخراط في نواهيه، ومع ذلك بلطفه وكرمه سبحانه وتعالى جعل لنا مندوحة، وكأن لسان الحال يقول يا أيها العبد إذا أردت أن تعصي ربك فلا تدخل معه في معصية أولا، ولا تدخل في المعصية عذرا عن سبط الإصرار والترصد، قد جعل الله لك مندوحة فتخلص. عندما يقول سافر وأفطر حتى لا تصطدم معه، وهي من الأحكام اللطيفة التي نستشعر بها بحنو الله ولطفه علينا سبحانه وتعالى. قد يكون هذا، قد يكون، لكن هذا كلام كتبه علماؤنا وجعلوه كجزء حكمة أو جزء علة لهذا الموضوع.
مولانا سؤال من مريم، مريم تقول في سؤالها ما تقول، تطالب بتوضيح في الآية الكريمة وتقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وتسأل ماذا عن الأنبياء عيسى ويحيى عليه.
تقصد أن عيسى ويحيى صغار يعني كانوا أنبياء في المهد، أحدهم سلم الناس في المهد والآخر وآتيناه الحكمة صبيا،
يعني لم يكن واضح جيدا السؤال.
السؤال هي الأي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ماذا عن الأنبياء عيسى ويحيى إذا كان الأنبياء رجال فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا وللذين اتقوا أفلا تعقل. في الآية تطبيق لدعوة النبي صلى الله عليه وآله على دعوة من سبقه من الرسل، وتوصيف هؤلاء الرسل بأنهم من أهل القرى إنما هو للدلالة على أنهم كانوا من نفس أهل تلك القرى، يعيشون بينهم، معروفين لديهم خلال المعاشرة والمخالطة، ولم يكونوا ملائكة ولا بعيدين من غير الأنفس المحيطة بهم. ومن هنا نعلم لماذا وصفهم الله تعالى بالرجال، لإبعاد الأجناس الأخرى كالملائكة، ولأن الرجال أقرب إلى المعارف الخارجية التي هي ميدان عمل النبي من النساء ذوات الخبر والاختصاص في العالم الداخلي للإسرة والعفة. قال البعض إن دخول يحيى وعيسى عليهما السلام تحت شمولية هذه الآية ليس بلحاظ آني فقط، بل بلحاظ ما سيكونان عليهما من بلوغهما مرحلة الرجولة، وكلا التفسيرين مقبول، وقد روي عن الحسن بن علي عن آبائه عن الصادق عليه السلام في حديث قال فيه مخاطبا من سأله أولست تعلم أن الله لم يخل الدنيا قط من نبي أو إمام من البشر، أوليس الله تعالى يقول وما أرسلنا من قبلك يعني إلى الخلق إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فأخبر أنه لم يبعث الملائكة إلى الأرض فيكون أئمة وحكاما وإنما أرسلوا إلى الأنبياء، انتهى كلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه.
منى تسأل سمعت الشيخ تقول عندي أيام قضاء رمضان وكنت بصيامهم في شهر شعبان ورجب، فهل يصح القضاء في هذين الشهرين؟
طبعا يصح القضاء في أي من أيام السنة ما عدا العيدين وأيام التشريق بمنى وفقط.
محمد من العراق يسأل، لديه جملة أسئلة يعني سنحاول طرحها بسرعة، تقول هل يجوز الصلاة في غرفة مظلمة بدون وضوء أو بدون عطر؟
بدون ضوء. نعم يجوز الصلاة في غرفة مظلمة بدون ضوء.
نعم. هل يجوز الصلاة أمام ما تمثال زينة أو شمعة أو الصلاة أمام النار مثلا؟
هلا أمر مؤكد أن الذي يصلي وأمامه شمعة هو لا يتهجد بالنار والعياذ بالله، لأنه لو كان مجلسيا لما وقف هذه الوقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولكن من الكراهية بمكان أن يصلي الإنسان وأمامه يعني تمثال أو أمامه نعم مكروه لكنه جائز بطبيعة.
نعم. هل الصور التذكارية حلال؟
إذا كانت صورت بحلال ولحلال فهي حلال. مثلا يصور الإنسان، يتصور الإنسان مع زوجته صورت زوج، يعني يأتي ولدهما فيصورهم، تكون الأم بدون حجاب مثلا. إذا طلق الأب أصبحت هذه الصور وخرجت من عدتها تصبح هذه الصور بالنسبة إلى الأب حرام لأنها أصبحت أجنبية، فيجب على أن يتقي الله. فالصورة قد تكون أخذت ساعة أخذت والأمر محلل، لكن لا يجوز الاحتفاظ بالنظر، لا يجوز بيان النظر إليها إذا خرجت خرج ما فيها عن حلية النظر.
أيضا سؤال يقول هل النوم مبطل للوضوء؟
نعم إن النوم مبطل للوضوء وليس النوم مطلقا، يعني إذا أغمض الإنسان عينيه ليس هذا نوما، النوم هو ذهاب حاسة السمع، ذهاب حاسة السمع بحيث لا يعود يسمع الإنسان، هذا هو النوم وهو الذي عبر عنه القرآن الكريم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد. آخر ما ينام في الإنسان هو سمعه. وسبق أن قلنا في حلقة الماضية أن الروايات متباكرة أن آخر ما ينام في الإنسان سمعه.
أيضا هل التحية بصباح الخير أو مساء الخير جائزة لصديق وقيل لي أنه من أصل يهودي؟
لا قيل لا أنها أصلها يهودي هذه صباح الخير ومساء الخير، لعله يقصد، أنا هيك فهمت من سؤاله. يعني إذا قال الشخص للآخر صباح الخير أين هي البصمة اليهودية في هذا؟ لا أدري، الأدب العربي وبل إن السلف من المسلمين كانوا يحيون فضلا عن السلام عليكم التي هي تحية الإسلام، كانوا يقولون صبحكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، وهكذا التي اختصرت مع الأيام فأصبحت صباح الخير أو مساء الخير، لا مانع من ذلك على الإطلاق.
محمد يسأل سماحة الشيخ يقول أنا أشتكي من ألم في الظهر منذ فترة ويزيد الألم في فصل الشتاء بسبب البرودة، ولذلك دائما ألبس الملابس الداخلية القطنية،
الشرابات القطنية يعني التلسيق،
نعم تلسيق
الجوارب، نعم
نعم. فيقول وأرجو المعذرة وهذا يريحني كثيرا من الألم طوال اليوم، هل أستطيع أثناء الوضوء المسح على هذه الشرابات القطنية في مثل
لا يصح المسح على أي حائل يحول بين اليد الماسحة والقدم الممسوح عليها، فيجب مع الأسف يعني نقول الأخ يجب عليك أن تنزع الجوارب ولو في لحظة الوضوء، وهذا لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد، أيضا حتى نخفف عليك أمكنك تأثير أداء الصلاة إذا في حرج شديد عليك أنت تؤخر أداء صلاتي الظهر والعصر إلى قبل المغرب بساعة مثلا فتؤديهما وتبقى على وضوئك لصلاة المغرب والعشاء، وبالتالي يخفف الله عنك بها. أما أن تمسح على الجوارب فهو أمر مبطل للوضوء. نعم إذا لا تستطيع أن تمسح أصلا ننتقل إلى البدل وهو التيمم، يعني إذا كان المسح بحد ذاته متعذر لعدم إمكانية الوصول لوجود الديسك أو الوجع في الظاهر تنتقل إلى التيمم، أما أن تمسح على حائل يحول بين الماسح والممسوح فهو أمر مبطل للوضوء. نعم.
أميرة من العراق تسأل سمحت الشيخ، يعني تقول في حلقة قريبة من برنامج رمضانيات ذكرت فيها فضل حجر العقيق، أذكر يمكن من يومين ثلاثة، هل يمكن للمرأة لبس خاتم بسيط الشكل منه بحيث لا يكون زينة ويمكن الظهور به خارج المنزل؟
بالحقيقة الكلام في هذا يعني له عدة وجوه. أولا ما يستحب للمرأة يستحب للرجل في عالم التختم وعالم العقيق والفيروزة والياقوت كما ورد فيها من أحاديث، وأنا سبق أن قلت إن العقيق له ورد فيه روايات كثيرة جدا ويستحب التختم بالعقيق. هلأ كون أن الرجل يستحب له التختم والمرأة يستحب لها التختم هذا حكم منفرد، لكن لا يجوز للمرأة إبداء زينتها، فإن كانت تريد أن تتختم فلا تبدي هذه الزينة، تطفي يديها، تلبس قفازات، تخبيهم تحت العباية، شأنها تخلع هذا الخاتم حين خروجها إذا كانت ممن يظهرنا أو يقلدنا من يقول بجواز تشفي اليدين والوجه. وأيضا هو لم يرد الاستحباب بخصوص التختم فحسب، بل بمطلق حمل العقيق. حمل العقيق أمان في السفر، حمل العقيق مدر للرزق، بإمكان المرأة أن تجعل العقيق في أكلها في جيبها، بإمكانها أن تجعل العقيق في معصمها بحيث لا يرى داخل في إسورة أو ما شابه ذلك. يعني ليس بالضرورة أنها بالنسبة للخاتم حتى ولو كان بسيط الشكل، إنما يعده العرف زينة. نعم، في آخر ما يبحث به بعض أهل العلم وقد استفتوا فيه أنه ذاع وشاع أن المحبس الذي تلبسه المرأة علامة من علامات كونها متزوجة، يدفع عنها كثير من الأمور في حياتها الاجتماعية، بل إن نزعه أصبح يشكل تساؤلا لدى زوجها على الأقل. أو بعض الفقهاء يقولون إن المحبس خرج عن كونه زينة ليصبح غير زينة، ما هو أعم من الزينة. هذا المحبس قد يكون مستثنى وليراجع كل مشاهد مقلده. أما بقية يعني التختم فهو من الزينة التي يعتبرها الفقهاء زينة، إلا إذا صارت النظرة العرفية أن المرأة التي تتختم بالعقيق ليست زينة، لا أتصور أن فهما كهذا أصبح داخل المجتمع.
طيب لنا بهذه النقطة تحديدا، هناك بعض النساء نجدهم يضعون الأساور بشكل كثيف بحيث أنه دائما نسمع صوتها، فهذه هل الزينة في هذه الحالة تعتبر خطأ أو تعتبر
هي الزينة تارة تكون عرضة للعين وأخرى تكون عرضة للإذن، فكانت الزينة وما زال في اليدين وفي القدمين، ولا يضربن بأرجلهن ليبدين زينة. إبداء الزينة سمعا يكون بالسمع، حتى هذا منع منه القرآن الكريم. يجب على المرأة إذا أرادت أن تتزين أن تحترز من أن تكون زينتها أبادة فتنة للذي في قلبه مرض فيطمع، وحيث أننا لما اطلع على قلوب الناس فلا نعلم من به مرض ومن به سقم ومن هو الصحيح، فدفع المفسدة هنا أولى من جلب المصلحة كما يقرره العقل. وبالتالي الله سبحانه وتعالى دفع عن المرأة كل مفسدة ممكنة ومحتملة، لأن دفع المفسدة دائما كان أولى من جلب المصلحة. وإن كان يعترض على هذا الكلام بعض الفقهاء في بعض الأحكام، لكن بهذا لا أجد خلافا.
نعم. علي يسأل، هل من المفطر وضع العطر أو المعطر الحاوي على الكحول في محتوياته؟
لفت نظر الأخ علي يقول: السلام عليكم، أتمنى أن ترد على سؤالي، وهو تمني أنا يشرفني حقيقة أن أخدم إخوتي المشاهدين، وأنا دائما أرد على أسئلتهم. إن لم يصل الجواب ثقوا تماما أنني أرسلت كل جواب ممكن. نعم، عندي تراكمات في شهر رمضان وأنا أعترف بذلك، أسعى لها ليلي في كل ليلة أن أجيب على أكبر قدر ممكن، لكن عندما تتراكم بالآلاف وهناك إشكال شرعي من أن يرد غيري عليها، وإلا لأنه هذا أعتبره أمني، هذا استأمنني وسألني أنا.
من البعض حتى يعني نجيب عليه عبر الهواء تفوته الحلقة، لم نجيب على هذا.
فالأخ علي نحن نرد على سؤالك، هل من المفطر وضع العطر أو المعطر الحاوي على الكحول في محتوياته؟ أولا، الطيب هو تحفة الصائم، ويستحب للصائم أن يتعطر ويتطيب، والمكروه للصائم هو شم الرياحين، شم الورود وتوابعها، هذا المكروه. ولذا نشأ خلط عند بعض الناس بقولهم إن هناك مكروه أن يشم الإنسان عطرا، لا، المكروه هو شم الرياحين، والمستحب هو أن يتعطر الإنسان الصائم. بالنسبة للكحول، هذه الكحول الصناعية التي تدخل في العطور وشبهها هي ليست من الكحول النجسة التي أفتى فقهاؤنا معظمهم أفتوا بطهارتها، وبالتالي لا إشكال، ليست مفطرة هذه العطور، ومن المستحب وضع الطيب، ولو فرضنا أن أحدا يقول إن الكحول الموجودة في العطور نجسة، أيضا لا يكون ذلك العطور مفطرا على الأقل، لأنه يجب التطهير منه بعد ذلك.
نعم. شذا تسأل سمحت الشيخ، تقول إذا استيقظت دائما على صلاة الليل وخفت أن الوقت المتبقي لها لا يكفي لتأديتها كاملة، واقتصرت على الشفع والوتر، ثم بعد ذلك بقي لي قليلا من الوقت، هل يمكنني إقامة ولو قسم من الركعة الثمانية الأولى؟
نعم. الأخت شذا الله يجزيها كل خير على هذا الحرص الشديد على قيام الليل، وقيام الليل كما تعلمون هو واجب على، كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المستحبات المؤكدة للمسلمين، وورد في بعض الأحاديث عن أهل بيت الأصمة صلوات الله وسلامه عليهم قولهم ليس منا من لم يصلي صلاة الليل. وصلاة الليل بالحقيقة أنس الإنسان المؤمن، وتستجاب بها كثير من الدعوات، ونجد الآن بحمد الله أن هذه المفاهيم بدأت تنتشر بين ظهراني بيوتات المسلمين، وبتصور أن عقيدة تتبلور وعبادة كهذه لا بد أن تنتج نهضة على مستوى هذه الأمة كلها. بالنسبة لما سألته، هي أحيانا تستيقظ فجرا، أولا يجوز قضاء النوافل الليلية في النهار، يعني يجوز أن يؤتى بالنوافل الليلية في النهار تحصيلا بالأجر. ثانيا إذا فاتك شيء في المستحب غير الواجب، الواجب في 4 ركعات صلاة الظهر، يجب الإتيان ب4 ركعات، فلو أتى ب3 كانت صلاته باطلة. بالنسبة للمستحب، في 8 ركعات صلاة الليل وركعتي الشفع وركعة الوتر، فإن لم يأتي بها كلها أمكنه الإتيان ببعضها، بيجيب 4 ركعات مثلا، ركعتين من صلاة الليل ويأتي بالشفع والوتر، أو يأتي بصلاة الليل دون الشفع والوتر، أو يأتي بالشفع دون الوتر، كله جائز طالما أن الأمر يدور في فلك الاستحباب. فهوني عليك يا أخي وانظري ماذا يعني ماذا يقبل عليه القلب من هذه العبادات، فأتي بها ولا تتوقف عند نص في الاستحباب على الإطلاق، يمكن الحركة تكون أيسر فيه من الحركة مع الواجب. نعم.
عودة معكم مشاهدينا مع هذه الحلقة من برنامج رمضانيات. سمعت الشيخ سؤال من علي أو من إبراهيم من المملكة العربية السعودية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في محكم كتابه وأوحينا إلى أم موسى. يسأل ما المقصود بالوحي في هذه الآية، هل هو الوحي كما ينزل على الرسل والأنبياء أم هو وحي من نوع مختلف؟
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الحقيقة الإيحاء هو التكليم الخفي، ويستعمل في القرآن الكريم في تكليمه سبحانه وتعالى بعض خلقه بنحو من الإلهام والإلقاء في القلب، كما في قوله تعالى بأن ربك أوحى له، وقوله وأوحى ربك إلى النحل، أو بنحو آخر من الوحي كوحيه للأنبياء والرسل عبر الملائكة أو عبر خلق الكلام والتكلم، أو لوحي غير الله تعالى لأمثالهم كقوله تعالى إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. معنى الآية هو أننا قلنا بنوع من الإلهام لأم موسى لما وضعته أرضعيه ما دمت لا تخافين عليه من قبل فرعون، فإذا خفت عليه أن يطلع عليه آل فرعون فيأخذوه ويقتلوه فألقيه في البحر، والمقصود طبعا بالبحر هو النيل، ولا تخافي عليه القتل ولا تحزني لمفارقتك إياه إنا ردوه إليك بعد ذلك وجعلوه من المرسلين. في رواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال لما وضعت أم موسى بموسى نظرت إليه وحزنت عليه وابتمت وبكت وقالت يذبح الساعة، فعطف الله قلب الموكلة بها عليها، فقالت لأم موسى: ما لك قد اصفر لونك؟ فقالت: أخاف أن يذبح ولدي. فقالت: لا تخافي، وكان موسى لا يراه أحد إلا أحبه، وهو قوله تعالى وهو قول الله: وألقيت عليك محبة مني. وأنزل الله على أم موسى التابوت، ونوديت: ضعيه في التابوت فألقيه في اليم، فوضعته في التابوت وأطبقته عليه وألقته في النيل. هذا الوحي يقينا ليس وحيا كمثل ما يوحى إلى الأنبياء، وإنما هو على نحو الإلهام الثابت والذي يطمئن صاحبه به بأن الله لا يوحي متزلزلا إلى أحد. وقد صرح بوحيه إلى أم موسى، وصرح بتفاصيل الوحي لكي لا يتخرص أحد في تفسير هذا الوحي، لكنه يقينا ليس كوحيه سبحانه وتعالى للأنبياء، وإنما وحي على نحو الإلهام في القلب يطمئن صاحبه أن هذا من عند الله.
لكن هل في نقطة يعني سمعت الشيخ أم موسى هون يعني في هذه الحادثة، هل كانت مؤمنة؟ هل كانت مطلعة على الدين؟ هل كان يعني
لا ريب أنها من الخيرات في بني إسرائيل. أولا لم يكن الدين حكرا على موسى، كان قبله أنبياء، إنما هو جاء مصدق لما بين يديه. هذه من جهة. من جهة ثانية، صلوات الله وسلامه على أم موسى، هي أم لنبيين عظيمين، موسى وهارون. وهارون على ما يبدو أخ لموسى شقيق كما يذكر، وأمهم لعل اسمها يكابد، ومن كراماتها أن اسمها لا يتلى على طفل صعب مغلاقه إلا وفتح، بعض ما هو مروي في قصص الأنبياء. والقرآن يقول: يا ابن أم إن القوم استضعفوني فهو ابن أمه وأبي، إن امرأة تنجب نبيين بهذا الوزن لهي من الصالحين، لا ريب في ذلك، واستأهلت أن تكون من يوحى إليها ولو بنسبة معينة من الوحي، وهي كانت حكيمة من حكيمات بني إسرائيل.
أيضا الأخ إبراهيم نسأل ضمن نفس الموضوع، يقول في سورة في آية أخرى يقول: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يقول: ما المقصود بكلمة بيدي؟
أمر طبيعي، يعني قال الآية تقول: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ نسبة خلقه إلى الله إنما هو لتشريف آدم بالاختصاص من قبل الله عز وجل. والتثنية تثنية اليد بيدي جابهم بصيغة المثنى كناية عن الاهتمام التام بخلقه وصنعه، فإن الإنسان إنما يستعمل اليدين فيما يهتم به من العمل. وقوله خلقت بيدي كقوله ومما عملته أيدي. قيل إن المراد باليد هي القدرة، والتثنية للتأكيد كقوله تعالى: فارجعي البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقيل المراد باليدين نعم الدنيا والآخرة، ويحتمل أنه إرادة منه عز وجل للدلالة على مبدأي الجسم والروح في الإنسان. هذه التفاسير، لكن لا ريب بيدي يعني قدرته. لا شك أن الذي يعتقد بوجود جوارح لله تعالى قد دخس الله في نفسه، ذلك أنه عز وجل منزه عن المكان والكيفية والزمانية، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الأزلي السرمدي الذي لا تدركه العقول فتناله، ولا خطرات الظنون فتتخيله. وقد روى إسماعيل الجحفي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في حديث يذكر فيه المعراج عن النبي صلى الله عليه وآله، كلام للنبي قال تعالى: يا محمد قلت لبيك يا رب. قال: فيما اختصم الملأ الأعلى؟ قال: قال رسول الله: قلت سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني. قال: فوضع يده، أي يد القدرة، تكملة الحديث، أي يد القدرة بين ثديي، فوجدت بردها بين كتفي. قال: فلم يسألني عما مضى وعما بقي إلا علمته. هذا أمر واضح بحديث رسول الله: وضع الله يده بين ثديي، أي يد القدرة. هذا أمر واضح تماما، لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن تحده الأبصار والعقول، وهو كما قال فيه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قبل 3 أيام، ذكرت بعضا من خطب أمير المؤمنين في وصف الله سبحانه وتعالى، ولنعم ما وصف به الإمام ربه.
أيضا يسأل الأخ إبراهيم: على من يجب الخمس، ومن الذي يخمس من المنطلقات؟
يجب الخمس على كل مسلم بالغ عاقل حائز على شروط التي نص عليها الفقهاء. ما الذي يخمس من الممتلكات؟ الخمس يرد في عدة نوع، منها المعادن التي تستخرج من الأرض فيجب خمسها إذا بلغت نصارا، ومنها الكنوز التي تكون مخبأة في الأرض، ومنها الحلال المخلوط بالحرام على تفصيل مرة معنا في مباحث، ومنها هلا ما حدا يتوهم انه اذا سرق والعياذ بالله فيخمسه فيحل كما سألني البعض، لا، حلال المخلوط بالحرام الذي لا يعلم صاحب لهذا المال الذي هو حرام مخلوط بحلال، او كان يعمل الانسان جملة من الاعمال 5-6 أعمال حلال وعملين او 3 حرام من دون ان يكون لكل مصلحة حسابات، فيختلط المال فيكون ذا ثروة، فيتوب الى الله. طب ماذا يصنع؟ هذا المال فيه مال حلال يقينا وفيه مال حرام يقينا، الحل ان يجري مصالحة مع الحاكم الشرعي فيخمس هذا المال اذا لم يكن هناك من امكانية لاعادة الحرام الى اصحابه، والا وجب اعادته اذا كان مرصودا مثلا، او مال رشا، او مال سحر، او مال باع فيه خمر، اذا استطاع ان يعيده الى اصحابه وجب عليه، والا فالحل هو ان يخمسه. ويجب الخمس في فاضل مؤونة السنة على تفصيل ذكرته. وهناك فرق بين من اتخذ لنفسه رأس سنة خمسية وبين من لم يتخذ لنفسه حتى الآن رأس سنة خمسية. فالأول يجب عليه أن يخمس ما فاض عن مؤونته محسوما منه ما خمسه سابقا فيعتبر رأس مال له. والثاني الذي لم يخمس سابقا يجب عليه تخميس كل ما هو تحت يده باستثناء ما هو مؤونة، وكذلك يجب أن يخمس ما اشتراه من مال غير مخمس، لأن الخمس انتقل ساعة إذن إلى ذمته فيجب دفع كل ما تعلق بذمته. نعم.
طيب مولانا، أحيانا بصير أنه البعض يقوم بما يسمى بالبخشش الثياب.
نعم.
يعني ما يفيد عنه الملابس يمر أحد الفقراء
فيعطيه
إياه ويأخذون، هل يمكن اعتبار هذا الفعل هو بمثابة الخمس؟
هذا هو الصدقة بعينها، أما الخمس فله شروط، ويجب دفع الخمس على الأقل بما يتعلق بسهم الإمام للحاكم الشرعي أو من ينصبه وكيلا لذلك. فالخمس كما أسلفنا قسم سهم إمام وسهم شادة، فإذا كان عليه $5,000 500 سهم إمام و 500 سهم سادة. سهم السادة مشهور الفقهاء الأعم الأغلب منهم يقولون يمكن أعطاؤها للسادة من دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي، لأن هذا السهم يملك شرعا، وبالتالي يبحث عن من يحوز الشروط من السادة الفقراء غير المتجاهلين بالمعاصي والفسوق، فيعطون منهم بما لا يزيد عن مؤونة سنة للشخص. سهم الإمام لا بد من الرجوع فيه إلى الحاكم الشرعي، وبالتالي لا يمكن أعطاء الأموال أو الأعيان واحتسابها من الخمس إلا بإجازة من الحاكم الشرعي.
كنت أتحدث منذ قليل سمعت الشيخ عن الأموال الحلال والأموال الحرام وكيفية الخمس في كلتا الحالتين، طيب هناك من يربح المال عبر ورقة النصيب مثلا، هل في هذه الحالة يستطيع أن يخمس هذه الجائزة التي حصل عليها وبالتالي يصبح المال بين يديه حلال 100%؟
موضوع أوراق اليانصيب حقيقة فيه تشعبات كثيرة. أولا إذا كان اليانصيب هو عبارة عن مساهمة من جملة من الناس عن طيب نفس لأخذ ما يتجمع من هذه المساهمات، هذا حلال. أما فيما هو متداول الآن في عصرنا هو حرام لعدة أسباب. أولا مو معلوم أن نفس المال المساهم به يأخذه الرابح، هذا مش معلوم، قد يكون أزيد قد يكون أنقص، ما بعرف كيف ترتيبته. ثانيا لا يعلم أن الذي ساهم بورقة اليانصيب ساهم بهذه النية، هو اشترى ليربح بغض النظر عن هالبرم الطويل أن يكون قد سخط نفسه عن طيب نفس بما يستجمع منه ومن أمثاله لإعطائهم لشخص واحد. هذا معنى غير معلوم التحقق عند كل مساهم مش عند واحد منهم. وبالتالي فقهاؤنا يقولون هناك أشكال كبير في شراء تلك الأوراق
حتى لو كانت المشاريع الخيرية، كما
المشاريع الخيرية
كما يعني
لما نشوف الذي دفع مش مهم. يعني أنا إذا الآن سلبتك سيارتك وجعلتها لجمعية خيرية دين في الحال، الأمور ليست بمقاصدها فحسب بل بمقدماتها التي تنتج النتائج السلبية. يعني الآن أنا إذا لجمعية خيرية هذا مبرر أن لا أرى من أين مصدر المال؟ هل الذي دفع المال دفعه عن طيب نفس أو لم يدفعه عن طيب نفس؟ هل إعطاؤه لغيره حلال أم حرام؟
النية أساس في هذا الموضوع
طبعا بلا ريب، طالما أن ذلك لا غير متحقق من كل المساهمين فالأخذ المال بأي عنوان، بأي عنوان ما يلو عنوان أخذ المال إلا أن يكون غصبا أو حراما أو عن حياة أو ما شكله، كله عناوين واحد. استشكل فقهاؤنا في شراء ورقة اليانصيب، لكن لو عصى ارتكب معصية اشترى ورقة اليانصيب أو لم يشتريها استوهبها من صاحبها عطية قدمها له هدية فربحت، هذا المال ما هو؟ هذا المال مال مجهول المالك، لأنه لا يعلم مالك له في الحقيقة والواقع، هو مال لمجموعة كبيرة من الملاك يصعب إحصاؤه، قد يكون مارق سائح في بلد ما يشتري ورقة ينصيبه فيه، من الذي يضبط هذه المسائل؟ فهو مال مجهول المالك، يباح لصاحبه التصرف به، بعض الفقهاء يقولون بشرط تخميسه مباشرة لأنه من قبيل المال الحلال مخلوط بالحرام، بعضهم يقولون لا يشترط تخميسه مباشرة وإنما إذا حال عليه الحول بشرطين، أن يخمس إذا حال عليه الحول، هذا الشرط الأول، الشرط الثاني أن لا يستعمل في الحرام. نعم
صراحة مني سمحت شيخ، صراحة مشاهدينا ثم عودة معكم مشاهدينا ومع ما تبقى من هذه الحلقة من رمضانيات المخصصة للأسئلة الباردة عبر رسائلكم. سمحت شيخ نبقى مع الأخ إبراهيم في سؤال الأخير من المملكة العربية السعودية، يقول
جزاه الله خير.
نعم أسئلته جدا هادفة
جدا هادفة، كنت أتمنى لو تكون سؤال حتى أملك الحركة في الإجابة عنها تباعا.
يقول أبي ترك أمي لأكثر من 15 عاما دون أن يرجع إليها وهي تعيش معي، فما الحكم الشرعي المترتب لكليهما على هل تعتبر مطلقة؟ وما الحكم المترتب علينا نحن الأبناء في حالة عدم سؤال والدي عنا طيلة تلك الفترة مع علم بأننا كنا نزوره باستمرار ولكن لم يكن مهتما لزيارتنا ولذلك ترك زيارته لانشغاله بزوجته وأولاده، طبعا تزوج امرأة أخرى.
بالنسبة لترك أبيك لأمك لأكثر من 15 عاما دون أن يرجع إليها وهي تعيش بعيدة عنه، هذا ليس طلاقا، لا يعتبر طلاق، هي ما زالت على عصمته الزوجي، قد يكون هجره لها مع مع عدم الانصاف عليها سببا موجبا لطلاقها لدى الحاكم الشرعي.
اذا هي طلبت
اذا طلبت، اما اذا مش طالبه ليس تخلف الزوج عن معاشرة زوجته او تخلف الزوجة عن معاشرة زوجها ليس هذا موجبا لطلاقها اوتوماتيكيا، ليس هناك من طلاق اوتوماتيكي. والا بتصير اي رجل بده يخلص من زوجته يختفي 4-5 أشهر سنة المدة التي يقررها البعض مثلا، او المرأة بتصير تختفي عن زوجها حتى لا تتم معاشرة ومساكنة بينهما، بالتالي يصبح الطلاق اوتوماتيكيا. لا، هذا يوجب الهرج والمرج في الاحكام الفقهية بالحقيقة. هل سبب الهجر وعدم النفقة موجب بطلاقها طلاق الحاكم الشرعي فيما لو رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي؟ طبعا أنا أدعو الله لأبيك بالهداية، وإن شاء الله يعني أن يكون معذورا، ما أدري يعني لم أسمع منه، وما فيني أحكم على الأمر قبل أن أسمع من الطرفين. على وفق كلامك أمك لم تتطلق من أبيك حتى الآن، وإنما يجب إذا بدكم تخلصوا المسألة يجب أن يوقع الأب الطلاق ضمن المواصفات والأمور الشرعية. بالنسبة للحكم المترتب عليك وعلى إخوتك كون أن أباك قد تركك، إن ترك أبيك لك ليس مبررا لك لتركه، والوصية ما زالت قائمة في كتاب الله، والذي يتفحص كتاب الله لا يجد فيه أي وصية لأب بابنه، لأن الإيصاء الأب بابنه هو تكرار لنداء الفطرة والسليقة، وما شذ عنه أبوه إنما لا يعبأ به لخلافه القاعدة العظمى والأعم الأغلب من الناس. هلأ قد يكون له مبرراته وقد يكون له ظروفه التي أملت عليه أن يبتعد عنكم، ولعلة ما جدع قصير أنفه لا نستطيع أن نجيب عنه، لكن هذا لا يبرر لكم ولك ولإخوتك على الإطلاق ألا تكونوا بارين به وبأمك. نعم أنا أدرك عاطفتك على أمك أكثر، وهذا أمر طبيعي لدى كل البشر، كل إنسان يعطف ويحنو على أمه أكثر بكثير مما يحنو على أبيه، لأنها كانت مرتعا لعينيه ولطفولته وكانت تحنو الأم لا أستطيع أن أقول إلا أنها أم. لكن هذا لا يبرر على الإطلاق أيها الأخ السائل أخ إبراهيم أن تهمل والدك، ويجب عليك أن تبرر به. هل هو يتبرم من زيارتكم؟ أمر طبيعي، إذا تزوج والتحق بالبيت الثاني ولم يعدل كما هو كما تتفضل يعني. انسلخ من كثير من القيم التي يمكن أن تحكمنا، وبالتالي تحتاج إلى مزيد من صبر معه كي تكون بارا به، وإن جاهدك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني هذه التعاليم التي أدبنا بها إسلامنا صلى الله على رسوله محمد الذي أنقذنا من الضلالة ووضعنا على جادة الصلاة.
فاكس ليس فيه اسم، سمعت الشيخ يقول صاحبه من أقرض مبلغ 4000 دولار على ما يبدو إلى شخص يقوم بممارسة الأعمال التجارية، ولقد اتفقنا على أن يعطيني أرباحا كل آخر شهر معدل 10 دولارات عن كل 1000 دولار، فذلك يعني أنا 40 دولارا في الشهر، علما أنه أحيانا يعطيني أقل من هذا المبلغ بحسب الأرباح التي ينتجها، هل في هذا الأمر ربا؟
في مفروض السؤال ليس في الأمر ربا، لقوله علما أنه أحيانا يعطيني أقل من 40 دولار بحسب الأرباح. إذا أنت شريك معه بنسبة 4000 دولار، وهذه 4000 دولار تربح كل 1000 في الشهر 10 دولار فنادون، وأحيانا قد تخسر من 4000 دولار بدك تهيئ نفسك لها. إذا كنتم شارطوا أن الخسارة غير واردة فالربح دائما لكنه ربح مرة بيكون 6 دولار مرة 10 دولار هذا ربا لا ريب. إن كنت شريكا معه على الربح والخسارة فأنت شريك بالنسبة. على ما يبدو من سؤالك أنك شريك تتحمل خسارة، فإن كنت كذلك فليس في الأمر عفوا ربا على الإطلاق.
يعني الشرط هنا يدخل ويحدث الربا من عدمه.
طبعا يا مولانا، ما الذي يميز من اتجر بغير فقه وقع في الربا من حيث لا يشعر؟ في خلط فاصل دقيق جدا بين الربا وبين التجارة. لو هذا عاطي ال4000 دولار وقال أنا لا أتحمل أي خسارة وإنما يجب عليك أن تعطيني ربحا ما، إما 6 بالألف أو 10 بالألف شهريا يتراوح بين 5 بالألف والعشرة بالألف، هذا الربا، هذا هو الربا بعينه. أما أعطيك هذه ال4000 على أن أكون شريكا في التجارة التي أنت فيها، أنت تبيع مرطبا، شو بتبيع يا أخي؟ أنا نسبة ال4000 من العشرة من ال20 اللي إلى. طيب إذا حدث حادث وخسرت انكسرت الزجاجات المرطبة تتحمل خسارة؟ إيه تتحمل معي، أنت شريكي، هذا شرف، هذا ليس ربا على الإطلاق.
طيب لو قلبنا السؤال باتجاه ثاني سمعت الشيخ، هناك من يأخذ قروض من البنوك من أشخاص أحيانا ويدفع زيادة عن المبلغ اللي بيأخذه، هذا هل يعتبر أيضا داخل في
القروض
مصالحات؟
ثلاثة أنواع، قرض القروض اللاربوية، وبالحقيقة خلنا نكون منصفين ومن كابر، إلى الآن تجربة البنك اللاربوي في الإسلام صحيح إنها على مستوى النظري تجربة ناجحة جدا جدا جدا، وعلى مستوى بعض التطبيقات أيضا تلقى نجاحا شديدا، لكنها لم تصبح خرقا في النظام العالمي، هذا ما نطمح إليه. قد تجد مثلا بعض المصارف الإسلامية،
يعني لم تنتشر بشكل،
بعض المصارف الإسلامية حقيقة فرجت عن كثير من الناس وأرست قواعد هي. هلأ افرض في لبنان في بنوك إسلامية لكنها لا تتعاطى بالربوية، انتبه، لأنها خاضعة لقانون النقد والتسليك اللبناني، ما بتقدر. إذا لم تستطع أن تخرق على مستوى العالمية كأطروحة عالمية إما بديلة أو مساوقة لتلك الأطروحة، هذا يحتاج إلى استنهاض همم اقتصادية حقيقية، مش همم تجارية، إنسان ليس تاجرا وإنسان اقتصادي، همم اقتصادية ترى تعقد المؤتمرات تقيم الحاجات كيف يمكن أن نكرس مفهومنا ونظريتنا للقروض على مستوى عالم، كيف تسوق هذه؟ ما فيك تيجي تقول للناس تعدينك ما بياخذ منك فايده وحط معي مصاري ما بعطيك عليهم فايده. قانون النقد والتسليم العالمي مبني على الحرام، مبني على الربا. الان انت في مستوى ان تسوق نظريه، كيف؟ هذا له اربابه اختصاصيو العالم الإسلامي ممن أشرب في قلبهم حب الإسلام والاقتناع بأنه هو الحل لكل المشاكل الاقتصادية، كيف يمكن اقتراح الفكرة التسويقية وإلا الفكرة الأساسية موجودة، كيف يمكنك أن تقنع الآخر؟ هذا الكلام. فهذا جهة. الفئة الثانية من البنوك بنوك أهلية لا تتوخى الربح، يعني تفرض بنك أهلي معين يعطي القروض، كانت في زماننا ما بعد إذا أنت تذكر كنا نسمع آبائنا وأجدادنا كل بنك التسليف الزراعي، هذا البنك كان قد استحدثته الدولة لإعطاء قروض ميسرة جدا للفلاحين والمزارعين لشراء الآلات الزراعية
بهدف
التنمية، وهذا يستقطب مساعدات من هيئات دولية وهيئات وصندوق المدري ايش وبنك المدري ايش الى اخره. هذا كان ياخذ مثلا ياخذ المزارع 1000 ليرة يدفع 1100 ليرة، لكنه كان يحتسب 100 ليرة مصارفات تشغيلية لهذه المؤسسة، ففيها موظفين من بدهم ياكلوا من بدهم يشربوا، ما كان ينقال انه هذا ربا بنحو الربا الفاقع، كان يقال هذا يقال رسم تشغيلي بهذا. هذا بعض فقهائنا لا يرون به بأسا إذا أعلم صاحب القرض بذلك. الفئة الثالثة وهو الأعم الأغلب هذه القروض بالفوائد.
قلنا لا يجوز للإنسان أن يستفرد بفائدة إلا في حالات الضرورة، فإذا أقحم نفسه في الضرورة كان لزاما عليه أن يدفع ما وقع عليه حتى لا يدخل إلى السجن، وبالتالي الضرورات تقدر بقدرها، وإلا الربا الإقراض والاستقراض حرام إلا لضرورة معينة، وهذه الضرورات تقدر بقدرها مش موسعا. والله كلما أراد امرؤ أن يوسع على عياله بقرا ذهب إلى المصرف يستلف، لا الأمر ليس بهذا في هذه الخفة. نعم
أيضا في السؤال الذي ورد من صاحبه دون أن نعرف اسمه يقول: ما المقصود بالثناء على الله عز وجل؟
عادة نجد في خطب المسلمين قام رسول الله فحمد الله وأثنى عليه ثم شرع في خطبه، قام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فحمد الله وأثنى عليه، وبعد الثناء على الله ورسوله كذا. ما هو الثناء عليه؟ هو تحميده وتمجيده والتهليل باسمه وتكبير اسمه بما يذكره الذاكرون على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، كل يذكر الله بالثناء الحسن الجميل ويرفع من قلبه عبارات تدل على منتهى التخضع والخضوع لله سبحانه وتعالى، هذا هو حقيقة الثناء.
نعم. محمد يسأل: هل الخمس يكون على جميع عروض التجارة مثل الزكاة مع الإحاطة بأن 80% من التجارة راكبة اليوم؟
هل الخمس يكون على جميع عروض التجارة مثل الزكاة؟ الخمس ذكر في هذه الحلقة الحمد لله حتى ما أضطر أني أكرر، الخمس يكون في فاضل مؤونة السنة وفي مال يعني مال التجارة قلنا أيضا فيه خمس، لكن إذا أصبح هناك رأس مال للتجارة هذا رأس مال الذي خمس لا يعود فيخمس بعد ذلك، وإنما تخمس نسبة الأرباح ما زاد على رأس المال. هل هو مثل الزكاة؟ الزكاة قلنا للمسلمين فيها مذاهب ومشاكل، بعض المسلمين يقول إن الزكاة تطال كل المال بنسبة 2.5% سنويا، كل المال اللي زكي اللي ما زكي كل ما هو مال معك يجب تزكيته في كل سنة، يعني لو ادخر الإنسان مالا فمع تتالي السنين ينتهي هذا المال بالزكاة لأنه يجب الزكاة في كل سنة. بعض المسلمين قالوا لا تجب الزكاة إلا في عدة أمور، منها الذهب والفضة المسكوكين، البقر والإبل والأنعام والجمال، يعني الأنعام الثلاثة البقر والإبل والغنم والحبوب الأربعة وهي التمر والزبيب والحنطة والشعير، وهو ما ذهب إليه الإمامية في وجوب الزكاة. الخمس أمر آخر مختلف عن الزكاة تماما، فيه آية تحدثنا فيها مطولة.
نعم. أخ محمد من مصر
ولا علاقة له بركود التجارة، ركب التجارة أنت اللي تربح تتخمس فيه، ما لا تربحه ليس فيه خمس، ما لا يفضل عن مؤونتك ليس فيه خمس.
نعم. أخ محمد أيضا يسأل: لمن يصرف الخمس في حالة عدم وجود حاكم شرعي هذا في مصر؟
طبعا بالنسبة لأهلنا وإخواننا في مصر والذين أيضا يطيب لي في هذه الليلة المباركة أن أحييهم جميعا، أن حقيقة يصلني من مصر الكثير من الأسئلة الدقيقة التي أحب أن أجيب عليها دائما. لمن يصرف الخمس؟ يجب صرفه في موارده المقررة شرعا، سهم الإمام يعطى للحاكم الشرعي أو لوكيله، وسهم السادة يوزع على السادة الفقراء من غير المتجاهرين بالمعاصي ومن دون أن يتجاوز مؤونة السنة. لا، كيف تصل بذلك؟ ينصح في سهولة بإرسال المال بأخذ الإجازة به، قد يجيدك الحاكم الشرعي لتوزيعه على رحمك وذوي قربات مثلا، وقد يجيزك الحاكم الشرعي بالبعض وترسل إليه البعض الآخر مع وجود وسائل نقل الأموال بالسرعة اللازمة. لا أتصور أن هناك مشكلة في
ذلك. يعني بهذا الجواب نصل إلى نهاية حلقة هذا اليوم.
ما شاء الله
سمحت الشيخ، يعني حاولنا الإجابة على أكبر قدر يمكن من الأسئلة. شكرا لحضورك ولأجوبتك.
نشكر الله دائما، نشكر الله دائما.
أسئلتنا التي وردت، الشكر لكم أيضا مشاهدينا على متابعتنا. صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.